أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في شرطية الموالاة العرفية في الوضوء، حيث أنكر جماعة منهم صاحب العروة والسيد الخائي اعتبار الموالاة العرفية في الوضوء، وإنما قالوا بأنه يستفاد من الروايات اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة. بينما أن جماعة آخرين قالوا في حال العلم والعلم يعتبر الموالاة العرفية، وممن قال بذلك السيد السيستاني دامغ الله. والموالاة العرفية إذا اعتبرت فحيث أن النسبة تعتبر في الموالاة بين الأجزاء وبين المركب، بمعنى أن المركب إذا كان يستمر مثلا نصف ساعة كالطواف، فالموالاة العرفية بين أجزائه قد تختل في 10 دقائق على ما يقوله السيد السيستاني أو ربع ساعة ونحو ذلك، ولا تختل بأقل من 10 دقائق. بينما أن الوضوء عمل بسيط لا يستمر أكثر من دقيقة، والموالاة العرفية بين أجزائه تختل عرفا بالفصل بين أجزائه بمقدار 5 دقائق أو أقل. وإذا شك في اختلال الموالاة العرفية فيقال بأن مقتضى القاعدة هو الاشتغال، لأنه يشك في تحقق الوضوء. كان الكلام في مستند الأعلام المنكرين لاعتبار الموالاة العرفية كالسيد الخائي، ومستند الأعلام القائلين باعتبار الموالاة العرفية. أما المنكرين لها فهم ذكروا أن إطلاق الأمر بغسل الوجه واليدين ومسح الرأس والرجلين ليس فيه ما يقتضي الموالاة بين الأجزاء، ولأجل ذلك التزم الأعلام في غسل الجنابة بعدم اعتبار الموالاة. وهذا ما صرح به السيد الخائي في المقام، وقلنا بأنه مخالف لنفس ما ذكره في بحث الموالاة في الطواف، من أن العمل الواحد المشتمل على أجزاء ظاهر في اعتبار التوالي بين أجزائه. ولكن نحن لم نجزم بما ذكره السيد الخائي في بحث الحل. الإنصاف أن ما ذكره هنا في المقام أولى بالقبول. المولى يقول اغسل رأسك ثم اغسل جسدك، فإذا غسل رأسه صباحا وغسل سائر جسده مساء فيقال أنه امتثل أمر المولى، لا يحتاج إلى قرينة خاصة كما ذكره في كتاب الحج. كل هذا الطعام 7 مرات، كل التفاح 7 مرات، هل يعتبر فيه الموالاة؟
بعد الأمور المرضية أمور منفصلة أستقلت إذا أمرت بصورة مدرسية مستقبل
اغسل اغسل الإناء المتنجس ثلاث مرات، هذا عمل مركب أو ليس بمركب؟ شلون مستقل؟ فإذا غسلته ثلاث مرات فقد طهرت. طب أنا أغسل الإناء في كل يوم مرة، في اليوم الثالث يتم الغسل الثالث ويطهر مع الاختلال، مع الإخلال بالموالاة. الثوب المتنجس بالبول اغسله مرتين، هل يعتبر الموالاة بين الغسلتين؟ مركب ارتباطي، لأنه إذا لم يغسل الثوب أو الجسد المتنجس بالبول مرتين فلا يكفي غسله مرة واحدة ولا يطهر بذلك. بعض الأعمال صورته العرفية تنمحي للإخلال بالموالاة، كقراءة سورة الحمد أو قراءة آية يقول إياك، بعد ربع ساعة يقول نعبد، بعد ربع ساعة يقول وإياك مثلا، بعد ربع ساعة يقول نستعين، هذا أصلا اختلت الصورة الكلامية فيه. أما إذا لم تختل الصورة الكلامية قال اقرأ سورة البقرة في هذا اليوم، يقرأ أول الصبح صفحة من القرآن من سورة البقرة، في الظهر يقرأ صفحة أخرى، هل هذا لا يصح عليه أنه قرأ سورة البقرة؟ لماذا لا يصح؟ ولأجل ذلك نحن لا نستبعد أن الأمر بالطواف سبعة أشواط يشمل الطواف مع الإخلال بالموالاة فيه، لولا ما يستفاد من النصوص من اعتبار نحو من الموالاة في أشواط الطواف، ولا نلتزم بذلك في غير الطواف والسعي. بعضهم حيث يستفيد من الإطلاقات الموالاة العرفية، فحتى في رمي الجمار مثل السيد الحكيم دام ظله يقول يعتبر الموالاة العرفية في رمي كل جمالة تبع حصيات، والسيد السيستان هم يحتار في ذلك. على أي حال أنا أقول كما صرح به السيد الخوي في المقام، لا يبعد أن نقول بأنه لا يستفاد من الإطلاقات اعتبار الموالاة العرفية في العمل، يعني لو لم يكن لدينا قرينة خاصة هل كنا نقول في غسل الجنابة بأنه يعتبر فيه الموالاة؟ لماذا؟ الإمام قال إن كنت جنبا فاغسل رأسك ثم اغسل جسدك، فإذا أنا غسلت رأسي في بداية دخولي في الحمام، بعد ذلك جلست في الحمام ونظفت جسدي، بعد ساعات غسلت باقي الجسد، ألا يسوغ أني غسلت رأسي ثم غسلت جسدي؟ ألا يسوغ علي أني اغتسلت من الجنابة؟ لماذا لا يسوغ؟ فالإنصاف أن ما ذكره السيد الخوي في المقام في محله، من عدم اعتبار من عدم اقتضاء الإطلاقات لإطلاق آية الوضوء الموالاة العرفية. ولكن القائلون باعتبار الموالاة العرفية استندوا في ذلك إضافة إلى الإطلاقات إلى أدلة وروايات خاصة وردت في المقام، نقرأ هذه الروايات ونتأمل فيها حتى نشوف هل يستفاد منها اعتبار الموالاة العرفية أكثر من اعتبار عدم الجفاف في أعضاء السابقة أم لا. الرواية الأولى و وثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض. صدر هذه الموثقة يدل على ما ذكره صاحب العروة من اعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة. إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك. ولكن الذيل قد يستفاد منه تعليل حيث قال: فإن الوضوء لا يبعض. فيستظهر منه أن الوضوء ليس عملا قابلا للتبعيض على أوقات مختلفة. الوضوء لا يبعض، وإلا فما هو معنى هذا التعليل؟ إذا توضأت بعض وضوئك وعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك فإن الوضوء لا يبعض. إذا لم يستفد من هذا التعليل اعتبار الموالاة العرفية وتطبيق الموالاة العرفية على عدم جفاف الأعضاء السابقة تعبدا، لم يكن يتناسب ذكر هذا التعليل مع صدر الرواية. السيد الخائي حمل قوله عليه السلام فإن الوضوء لا يبعض على نفي التبعيض الشرعي. قال إن الوضوء لا يبعض، ما هو معنى الوضوء لا يبعض؟ شنو معنى؟ غير أننا نستفيد مصداقه من الشارع، فيقول الشارع إذا جفت الأعضاء السابقة فهذا يوجب تبعيضا في الوضوء، وأما إذا لم يجف الأعضاء السابقة وإن فاتت الموالاة العرفية استمر الفصل، يعني صار هناك فاصل بين غسل اليد اليمنى وغسل اليد اليسرى بمقدار 10 دقائق مثلا، والأعضاء السابقة لا زال على رطوبتها لشدة برودة الجو وكثرة الماء الموجود على أعضاء هذا المؤمن، بقيت رطوبة بعض أعضاء السابقة، وإن صار هناك فاصل بين غسل يده اليسرى واليمنى بمقدار 5 دقائق أو 5 دقائق. يقول السيد الخوي إذا استمر على وضوئه ولم يعد وضوءه، من أين نقول هذا صار تبعيضا في وضوئه؟ التبعيض ليس معنى عرفيا حتى نفهم مصادقه ونأخذ مصادقه من العرف. التبعيض أمر مبهم ولا بد أن يبين مصادقه نفس الشارع. الشارع بين مصداق التبعيض، قال إذا جفت الأعضاء السابقة فهذا يعني التبعيض في الوضوء. لا، ظاهر الموضوعية. هذا الكلام مناف لما ذكره السيد الخوئي نفسه في صفحات بعد ذلك في هذه الموسوعة، في صفحة 401. هناك ذكر أنه لو جفت الأعضاء السابقة بسرعة لحرارة جسد هذا المكلف أو لحرارة الجو الحرارة الشديدة في الجو في نص الصيف في الأحساء، من يغسل وجهه قبل أن يبدأ بغسل يمينه يجف وجهه مثلا، يعني بسرعة يجف. هنا يقول السيد الخائي قد يتوهم أن هذا الجفاف لا يضر بلا إشكال، هذا ليس توهما، هذا الجفاف لا يضر، وقد يتوهم أنه إذا هذا الجفاف لا يضر بعد ذلك لا دليل على اعتبار الموالاة العرفية، يغسل وجهه وجهه يجف بسرعة، فإذا جف وجهه بسرعة وهذا لا يضر لأن الجفاف المستند إلى التأخير هو المغر، لأن هذا هو المستفاد من رواية جفاف الأعضاء السابقة، وعرضت لك حاجة حتى يبث وضوءك، هذا لم يعرضه حاجة وإنما حرارة الحرارة الشديدة للجو سببت جفاف وجهه. فالروايات الدالة على أن جفاف الأعضاء السابقة يوجب بطلان الوضوء لا يشمل هذا الفرق، والموالاة العرفية لا دليل عليها، أنا أغسل وجهي بعد نص ساعة، نتكلم مع الأصدقاء أغسل يدي اليمنى، نتكلم مع الأصدقاء نص ساعة أغسل يدي اليسرى، بعد ذلك لا بد أن بسرعة أمسح على رأسي ورجلي حتى يكون مسحا ببلة الوضوء إذا تمكنت من ذلك. فيقال بأنه خب ذاك الجفاف لم يخدع، لأنه جفاف مستند إلى حرارة شديدة للجو، وفوت الموالاة لا دليل على مبطليته. الشيخ يقول لا، هذا خلاف ظاهر قوله، فإن الوضوء لا يبعض. يا سيدنا أنت هنا تنكر كون عدم تبعيض الوضوء مفهوما عرفيا يرجع إليه إلى العرف في تشخيص مصادقه، في ذاك البحث تجعل هذا العنوان مفهوما عرفيا ترجع إلى العرف في تشخيص مصادقه، فكيف نجمع بين المطلبين؟ والظاهر أن ما ذكره في ذاك البحث هو الصحيح، الظاهر من أن الوضوء لا يبعض وذكره كتعليل في الحق بأنه إذا عرضت له حاجة حتى يبث وضوءه فيعيد وضوءه ويعلل ذلك بأن الوضوء لا يبعض، أنه يريد بذلك بيان نكتة عرفية لاعتبار الموالاة العرفية بين أعضاء الوضوء. والدليل على أنه إذا كانت الأعضاء السابقة تجف لأجل شدة حرارة الجو بسرعة، ما هو دليلكم على لزوم الموالاة العرفية؟ أنتم قلتم بأن الإطلاقات تنفي اعتبار الموالاة العرفية، واعتبار عدم جفاف الأعضاء السابقة أمر تعبدي في مورد يستند الجفاف إلى التأخير، وهنا الجفاف يستند إلى حرارة شديدة للجو، فلماذا يحكم بطلان فلماذا يحكم بأنه إذا جفت الأعضاء السابقة لشدة حرارة الجو لكنه يجب عليه أن يبادر إلى تكميل وضوءه؟ لماذا يبادر إلى تكميل وضوءه؟ ما هو الدليل على وجوب المبادرة؟ استندتم في ذلك إلى قوله عليه السلام فإن الوضوء لا يبعض، غير أنه استفدت من هذا التعليل أمرا عرفيا فرجعتم إليه. ما هو الدليل على اعتبار الموالات العرفية؟ أنتم أنكرتم هذا الإطلاق، قلتم إطلاق دليل الوضوء ينفي اعتبار الموالات العرفية. إن مقتضى إطلاق أدلة الوضوء عدم الموالات في الوضوء. فإذا اتفقنا من هذه الرواية أن الوضوء لا يبعض يعني اعتبار الموالات العرفية، فإذا بقيت رطوبة الأعضاء السابقة ولكن فاتت الموالات العرفية فهذا يقطع في صدق عدم التبعيد. إذا الوضوء لا يبعض، أنتم ماذا تقولون يا سيدنا الخوي؟ تقولون بأنه إذا بقيت رطوبة الأعضاء السابقة ولو فاتت الموالات العرفية فالوضوء صحيح ولو كان عالما عامدا. هذا يعني عدم استفادة اعتبار الموالات العرفية من قوله عليه السلام إن الوضوء لا يبعض. كيف تستفيدون اعتبار الموالات العرفية في فرض جفاف الأعضاء السابقة لشدة حرارة الجو؟ إذا تجف الأعضاء السابقة لشدة حرارة الجو لا لأجل التأخير، هنا تستفيدون من قوله إن الوضوء لا يبعض اعتبار الموالات العرفية. وأما مع بقاء الرطوبة السابقة وفوت الموالات العرفية لا تستفيدون اعتبار الموالات العرفية، أليس هذا تعافتا؟ إذا كان قوله عليه السلام إن الوضوء لا يبعض ظاهرا في اعتبار الموالات العرفية فهذا الظهور حاكم ويجعل عدم الجفاف أمارة غالبية على بقاء الموالات العرفية. فإذا فرض أنه بقيت الرطوبة في الأعضاء السابقة ولكن جزما فاتت الموالات العرفية فيبصق أن الوضوء قد بعض عرفة. نعم أنا أقبل السيد الخوئي هكذا يقول الوضوء لا يبعض إذا جفت الرطوبة بشدة حرارة الجو ولكن بقية الموالات لم يتبعض الوضوء، بشرط أن تبادر إلى تكميل الوضوء قبل فوت الموالات العرفية. أما إذا أخرت الوضوء في فرض الجفاف إلى أن فات في فرض الجفاف المستند إلى شدة حرارة الجو، أخرت إكمال الوضوء إلى أن فاتت الموالات، يقول السيد الخوي هذا يضر بالتبعيض، هذا يضر بلزوم عدم التبعيض في أعضاء الوضوء، إن الوضوء لا يبعض. ولكن إشكالي على السيد الخوي أنه إذا كان هذا المفهوم إن الوضوء لا يبعض مفهوم عرفي فالعرف يفهم منه لزوم اعتبار الموالات العرفية في الوضوء، فلو فاتت الموالات العرفية ولكن اتفاقا لأجل شدة برودة الجو بقيت الرطوبة في بعض الأعضاء السابقة، ولكن فاتت الموالاة العضوية. العضو يقول إذا فاتت الموالاة العضوية فهذا مناف لقوله إن الوضوء لا يضر. يعني العضو يفهم من هذا التعليم أن بقاء رطوبة الأعضاء السابقة أمارة غالبية على عدم فوت الموالاة، ولكن لو فرضنا شدة برودة الجو في الشتاء وكثرة الماء الموجود على وجه هذا الشخص ويديه، هو واقف في مكان بارد جدا وصب مقدارا كثيرا من الماء على وجهه ويديه وبقيت الرطوبة في أعضائه خاصة في لحيته، خاصة في لحيته إلى 10 دقائق يبقى في شدة برودة الجو يبقى الماء في لحية الإنسان إلى 10 دقائق. فإذا فاتت الموالاة جزما، أنتم تقولون ما يخالف الوضوء صحيح، أنا أقول هذا خلاف الفهم العرفي لقوله إن الوضوء لا يضاف. وإذا تفهمون منه أمرا تعبديا محضا فلماذا استفدتم اعتبار الموالاة العرفية في فرض جفاف العضو لشدة حرارة الجو ثم تأخير إكمال الوضوء إلى مقدار كثير إلى أن يصير فاصل كبير؟ هناك استفدتم اعتبار الموالاة العرفية، هذا تهافت في الجلسة. أنا أستظهر قويا أن اللازم هو اعتبار الموالاة العرفية، وجعل الشارع بقاء الرطوبة في الحالات العادية أمارة غالبية، ولأجل ذلك جعل إن الوضوء لا يبعض تعليلا بقوله إذا يبس وضوءك فعيد وضوءك. الرواية الثانية صحيحة معاوية بن عمار، صحيحة معاوية بن عمار يقول ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطعت علي بالماء فيجف وضوئي فقال أعد. هذه الصحيحة لا يستفاد منها اعتباره أكثر من اشتراط بقاء رطوبة بعض الأعضاء السابقة، فهذه الصحيحة لا يستند إليها في اعتبار الموالاة، وإنما يستند إليها في اعتبار بقاء رطوبة بعض الأعضاء السابقة، وسنتكلم عن ذلك في البحث التالي. الرواية الثالثة، أقرأ هذه الرواية أيضا، رواية حكم بن حكيم سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نفي من الوضوء الذراع والرأس فقال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضه، يقال بأن ظاهره أن من نفي الذراع والرأس يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا أنه لا بد من التوالي بين أعضاء الوضوء. أشكل عليه السيد الخائي بأن ظاهر السؤال أنه أخلى بالترتيب ولم يخل بالموالاة، أخل بالترتيب نسي من الوضوء الذراع والرأس، فالإمام هنا قال يعيد الوضوء إن الوضوء يتبع بعضه بعضا، يعني لا بد من أن يأتي بأفعال الوضوء في محلها، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا، يعني لا بد أن يحل كل فعل من أفعال الوضوء محله، وهذا لم يحل بعض أفعال الوضوء محله، يعني لم يأتي به، إلا أنه يقال في الجواب عن كلام السيد الخائي بأن الرواية وإن كان مورد السؤال فيها الإخلال ببعض الأفعال، لكن لعل الجواب أنه لا يمكنه الوضوء باطل لأنه لا يمكنه التدارك، بخلاف ما لو لم يعتبر الموالاة فإنه كان يمكن فيه التدارك. في غسل الجنابة لو نسي غسل جزء من جسده وتذكر بعد يوم يأتي به، أما في الوضوء إذا تذكر أنه نسي غسل بعض يده ولكن تذكر ذلك بعد فوت الموالاة، ولا يمكن التدارك، لأنه لا بد أن يتبع في الوضوء بعض أفعال الوضوء بعضا. تأملوا في هذا الجواب، وإن شاء الله نتكلم عن ذلك وعن بقية الروايات الواردة في المقام في الليالي القادمة إن شاء الله.